الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المسألة الخامسة، قال: دلالة النهي على الفساد، تحذير محل النزاع. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها. شلون في مسألة الغد وغيرها شرحنا مفردات العنوان، فالآن نريد أن نشرح مفردات العنوان قبل أن نبدأ في بيان أصل المطلب. قال: وهي كلمة الدلالة وكلمة نهي وكلمة فساد. قال: ولا بد من شرح كلمة الرابعة، ليست موجودة بالمطابقة بالعنوان لكن العنوان يدل عليها، وهي: ولا بد من ذكر المراد من الشيء المنهي عنه أيضا. فإن قلت أن هذه الكلمة ليست بالعنوان موجودة، من جبت إياها؟ قال: ها، ما موجودة بالدلالة المطابقية لكن موجودة بالدلالة التضمنية مثلا، التزامية، لأنه مدلول عليه بكلمة النهي. وأكو كلمة نهي بالعنوان، فهل يكون هناك نهي بلا منهي عن؟ لابد أكون متعلق منهيا عن، فإن لم تذكر في العنوان لكنها موجودة مضمونا فهي أيضا لازم نشرحها. فإذا نشرح هذه الكلمات، إذا ينبغي البحث عن أربعة أمور، كل أمر يبحث فيه عن كلمة من هالكلمات الأربعة: الدلالة، النهي، الفساد، ثم متعلق النهي. قال: أما الدلالة فقصدنا بها، قال ليس الدلالة اللفظية اللي أول ما دخلنا مباحث الألفاظ طبعا، وإنما قصدنا بالدلالة يقول بمعنى الاقتضاء. من أقول دلالة النهي على الفساد، يعني هل إن النهي يقتضي الفساد؟ قال: هذا معنى الدلالة، وليس نريد معنى الدلالة اللفظية، وما تسوى بعد حشي أكثر من ذلك. قال: الدلالة، فإن ظاهر اللفظ دلالة يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية، ولعله لأجل هذا الظهور البدوي أو لأجل ظهور كلمة دلالة في الدلالة اللفظية، أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث الألفاظ. ولكن المعروف أن مرادهم من كلمة دلالة شنو؟ ما يؤدي لفظ الاقتضاء، يعني المراد لمعنى الاقتضاء، وليس الدلالة هذا التي تذكر في أول الكتاب مباحث الألفاظ وفي أول المنطق، لا، وإنما نريد الدلالة بمعنى الاقتضاء. قال: حسب ما يفهم من بحثهم المسألة وجملة وقال في الأسماء، وعليه فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية، أي هل أن العقل يحكم بأن النهي يفسد مثلا متعلقة شنو هو عبادة أو معاملة؟ الآن ما انتهم، ما نقحنا هذا المطلوب. هل ان العقل يحكم باقتضاء النهي للفساد؟ لا، يقول هذا هو المبحث، وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء، ان الشيء اذا نهي عنه فهل ان النهي بطبعه يقتضي فساد المنهي عنه عقلا، اي ان العقل يحكم بذلك ام لا؟ هذا هو اذا المحور المسألة، وهذا هو عنوانها التفصيلي. أن النهي عن الشيء يقتضي بحكم العقل فساد ذلك الشيء، كما في الأمثلة مثلا اللي كراها، أن الارتماس عامدا مثلا في شهر رمضان هذا فعل منهي عنه، فإذا وقع فعلا منهي عنه هل يؤدي إلى فساد هذا الغسل أم لا؟ فهو منتهي منه، فاسد وجه الارتماس تنتهي منه، لكن هل يؤدي إلى فساد هذا العمل بحكم العقل أم لا؟ ومن هنا يعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي، وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده، وهذا واضح من موقع المصنف اللي عزل المسائل الخمسة كلها في غير المستقلات العقلية، ونقول الدلالات كلها الإجزاء، أول مسألة كانت، ثم النهي اقتضاء النهي، الأمر بالشيء النهي عن ضده، مقدمة الواجب، كلها قال أحكام عقلية ما لها علاقة باللفظ، فهذه إذا المسألة الخامسة من المسائل اللي المصنف يعتقد على ان الدلالة فيها عقلية وليست لفظية. فلذلك مثل ما قلنا بالتقسيم ما جعلها مثل القوم ضمن مباحث الالفاظ، وانما ضمن المباحث العقلية. يقول يكون النزاع هنا عن ثبوت الميز والاعتداد بين الناس، نشوف هذه، او عن الممانعة والمنافرة عقلا، يعني في ضوء حكم العقل، بين النهي عن الشيء والصحة. ولأجل هذا أدرجنا، نعم قد يدعى، قد يدعي بعضهم أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها، لأننا إلى الآن ما بتينا بالله هل أكو ملازمة لو ما أكو، هل أن النهي يفسد النهي لا تعلق بشيء يفسده ولا لا، بعضنا قال ما ذكرنا النتيجة لا. لكن يقول قد يدعي بعضهم ان هذه الملازمة لو ثبتت هي من نوع الملازمات البينة بالمعنى الاخر، وهذا الشرط شرط من هذا؟ شرط الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية نقول شرطها ان تكون ملازمة بينة بالمعنى الاخر. قالوا اذا الملازمة بينة بالمعنى الاخر فهذه دلالة التزامية لفظية، خلص لان دخلت في مباحث الالفاظ. فحتى لو سلمنا ان منشأ الملازمة عقلي، لكن كونها بينة بالمعنى الاخص اصبحت لفظية، فدخلت في الدلالة الالتزامية اللي هي من اقسام الدلالة اللفظية كما نعلم. يقول هكذا قد يدعي بعضهم، وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي. من يقول لا ترتمس وانت صائم، هل لفظ هذا الدال بالمطابقة على النهي؟ يقول دال بالالتزام. ليش دال بالالتزام؟ من ادعى ان الملازمة بينة بالمعنى الاخر، وهو هذا شرط الدلالة الالتزامية. فيقول هل لفظ الدال بالدلالة المطابقة على النهي لا ترتمس وانت صائم في نهار شهر رمضان، هل المطابقة اللي تدل على النهي؟ يقول نفسها تدل بالالتزام على تساوي الغسل، ملازمة بينة بالمعنى الاخر. اذا اصبحت الدلالة الالتزامية ودخلت في مباحث الالفاظ، وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي دالا بالدلالة الالتزامية على فساد النهي عنه، فيصح ايات من الدلالة ما هو اعم من الدلالة اللفظية والدلالة العقلية. كأنه ان كان دلالة النهي على الفساد بينا بالمعنى الاخر فهي دلالة التزامية، وان كانت بينا بالمعنى العام او غير بينا فهي دلالة عقلية. ونحن نقول هذا صحيح على هذا القول ولا بأس. هذا شنو اخر شيء قاله؟ ان يراد من الدلالة الاعم من الدلالة اللفظية والعقلية. قال هذا صحيح على هذا القول، وهو انه توجد ملازمة بينا بالمعنى الاخر، صحيح، ولا بأس بتعميم الدلالة الى اللفظية والعقلية في العنوان حينئذ. ولكن النزاع مع هذا القائل ايضا يقع في الملازمة العقلية قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية. بدل كلامه، يقول ان كلامنا الان والنزاع اذا صح التعبير هو في مقام الثبوت، ليس في مقام الاثبات والدلالة والادلة. حتى تجي وتقول لي ان هذا الدليل يدل بالمطابقة يدل بالالتزام بينا بالمطابقة، احنا كلامنا في مقام الثبوت ان الشيء اذا نهي عنه هل يقتضي هذا النهي الفساد لولا، فكلامنا قبل الشرع والشريعة في زمان العقل، العقل المجرد قبل الشرع والشريعة. هذا كلامك يوصى عندما انتقل لعالم الاثبات والقراءة في الادلة، عندئذ نناقش فيها الكلام هذا. اما كلامنا الان نحن والعقل المجرد لا تعلم هل النهي يقتضي الفساد لولا، فكلامنا في مقام الثبوت قبل مقام الاثبات. وهذا كلامك صحيح ما يخالف، احنا لا ننكر اكو بعض الادله اللي تدل بالمطابقه على النهي تدل بالالتزام بين بالمعنى الاخر على فساد النهي، ما ننكره. لكن هذا مستفاد من الدليل، احنا نتكلم قبل مرحله الدليل، هل ان النهي عن شيء يكتب ذلك الشيء لو لا؟ فهن زعنا في مقام الثبوت، لو انتقلنا لمقام الاثبات كلامك صحيح، يكون عم الدلاله الى العقليه اللي تفضلت فيها اللفظيه. يقول قبل فرض الدلالة القطعية فالبحث معروضا يرجع البحث المقدس، فالأولى أن يراد من الدلالة فعل هنا الاقتضاء العقلي، أي أن هل العقل يقتضي أو العقل يحكم بدلالة النهي على فساد المنهي عنه لا لا، فأنه يجمع جميع الأقوال والاحتمالات، لا سيما أن البحث يشمل كل نهي وإن لم يكن مستفادا من دليل اللفظي، كما لو استفيد النهي من دليل اللبي كالإجماع، أو استفيد النهي من دليل لا لفظي لبي ولا يعني لفظي وإنما من دليل عقلي. فإحنا كلامنا إذن عام في كل نهي، وهذا كلامك خاص بالنهي المستفاد من الألفاظ، إذا ما رأيت بالنهي المستفاد من خارج الألفاظ وشو تدعي أنت؟ تقول نفس الدلالة المطابقية على النهي يستفاد منها دلالة الزمن على فساد المنهي عنه، هذا وين خاص بالدلالة اللفظية؟ يكون نهي مستفاد من دلالة لبية، يعني من الإجماع مثلا، قام إجماع على حرمة شيء فلان، هذا مو دليل لفظي، بعد وين الدلالة التزامية مالته؟ أو حصل النهي من دليل عقلي، هاي شلون؟ وين بعد الدلالة التزامية؟ الدلالة التزامية فرع اللفظية طبعا، فإذا النهي مو مقتصر على النهي اللفظي حتى تجي تدعي هذا الادعاء، شوف لا سيما أن البحث يشمل كل نهي، مو فقط النهي اللفظي، حتى تقول هل النهي اللفظي بالدلالة المطابقية له الدلالة على الفساد بالدلالة الالتزامية، وإنما يشمل كل نهي كالنهي المستفاد من الإجماع كالنهي المستفاد من حكم العقل إلى آخره. لذلك يقول بعض المقدمة والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به صاحب الكفاية قدس سره بقوله مو دلالة النهي عن الفساد حتى ندخل فيها المعمعة، وإنما قال اقتضاء النهي الفساد. حتى نقول كلمة دلالة نريد بها الاقتضاء، خلاص شو كلمة دلالة خلي اقتضاء حتى نخلص من النقاش هذا. فأدل كلمة الدلالة بماذا؟ بكلمة الاقتضاء. بل ولكن هاي استفد ملاحظة بالعربية انه عندما نريد ان نبدل شيء بشيء فالباء ديما تلحق بالشيء اللي اطرحته، خلينا نقول بالشيء الذي اخذته، لا بالذي طرحته، الباء كن ترتبط بالشيء المطروح للمأخوذ، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، انطرحوا الذي خير وأخذوا الذي أدنى، وإن كان عرفان هو حدش المصنف صحيح، العرف هو هيك ماشي، يربط الباء بالمأخوذ، بس لا القرآن استنطقت. نعم اكو دليل على التفصيل، هذا تجيب كلام الفقهاء ليس حجة له ولا مصادر على المطلوب. انا جب اي هو هذا ليس اقول احسنت شاهد اخر، فالباء كنت تلحق وترتبط بالشي بحسب تعبيري بالمرفوض بالمطروح لا بالمأخوذ، وان كان عرفان مثل ما تقول الفقهاء والمصنف وهو يربطون الباء بالمأخوذ، والقرآن صريح وآية أخرى تفضل جناب الشيخ، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هم رفضوا الذي هو خير، فالباء ألحقت بالذي رفضوا مو بالذي أخذوا، فيقول كن هيك حق الكلام إذا كنا نحن والقرآن، وهذا ابتعادنا عن القرآن له مساوئ عديدة ومنها هذا نقض عليك مو علي والله، فهذا كلام منفي وشوية يريد لفت يعني هذا بتخلق تأخذ حساب عرب الريد حساب عرب يعني تشير واضح فيا ولانا هكذا يقول فكون فأبدل بكلمة الدلالة كلمة الاقتضاء هكذا كون لو كنا نحن والذوق القرآني هكذا نتكلم الآن، ولكن نحن عبرنا بما جرت عليه عادة القدماء كما يقول أمير المؤمنين: فأسفت إذ أسفت وطرت إذ طاروا. فيقول مثلا فرغم هالإشكال لكن مع ذلك أنا هم أمشي وياهم ما دام هم عنونوها دلالة عنوناها دلالة، رغم أن الأصح أن أبدل لها كلمة اقتضاء. أسوة بأمير المؤمنين عليه السلام. هاي الكلمة الأولى إذا انتهت وهي كلمة دلالة، وعرفنا أن معناها ليس الدلالة اللفظية وإن كان هو المتبادر منها أول، وإنما قصدنا بالدلالة اقتضاء. من أقول دلالتنا على الفساد يعني هل إن النهي عن شيء يقتضي فساد أو لا، معنى الدلالة الاقتضاء. خلاص كلمة النهي، إن كلمة النهي ظاهرة كما تقدم في الجزء الأول صفحة 101 في خصوص الحرمة. شلون قلنا عن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، فكذلك صيغة النهي ظاهرة في الحرمة. وقلنا هناك أن مناشئ الظهور ثلاثة، ماذا كان مختارنا منها؟ أن هذا الظهور بحكم العقل وليس بالوضع ولا بالإطلاق. كيف مسالك كانت شرحناها في حينها، قلنا أن صيغة تفعل كيف تدل على الوجوب، وصيغة لا تفعل كيف تدل على الحرمة. كيف مسالك مسلك الوضع أنها وضعت للدلالة على، ومسلك الإطلاق أنها ما وضعت وإنما وضعت كإناء فارغ مثلا قابل لأن يستوعب كل شيء، بس لو أطلقت من دون نصب قرينة على الكراهة فتفيد الحرمة. والآن ماكو قرينة نكتب على الكراهة فتفيد المسلك الثاني حكم العقل، أنه لو قال المولى باعتبار أن هذا الخطاب صادر من عالي إلى داني وقال لا تفعل، فبحكم العقل ما دام خطاب من عالي إلى داني فيجب على المكلف طاعة لحق المولوية أن يقوم به ويلتزم به. هذا المسلك الثالث وهو حكم العقل، فالمصنف اختار حكم العقل تبعا لأساتذته. وقلنا هناك أن الظهور ليس من جهة الوضع ولا من جهة الإطلاق، وإنما بمقتضى حكم العقل، كون خطاب زجري صادر من عالي إلى داني فيفيد الحرمة، كما الأمر صادر من عالي إلى داني طلب. وهناك ذكر أن صيغة تفعل تدل على النسبة الطلبية، وصيغة لا تفعل دالة على النسبة الزجرية الشاملة للكراهة والحرمة، بس كونها صادر من عالي إلى داني ولم ينصب قرينة على الترخيص فبحكم العقل تدل على الوجوب أو على الحرمة في محل الكلام. يقول أما نفس الكلمة من جهة الوضع فهي تشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي، في نفسها هي تدل على النسبة الزجرية والنسبة الربعية. أما مثل ما الأمر يقول نسبة طلبية، نسبة قلنا بوقت ليس سميت نسبة لأن فيها طرفين، طرف آمر ومأمور، ناهي ومنهي إلى آخر، فهي نسبة لأن لها طرفان وليس لها معنى مستقل في نفسها. إلا هذا الحكي وإن كان صار له هواية قديم بس إن شاء الله حاضر في ذهنكم. يقول ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة كأنه سألناه، لأن كلمة النهي هنا هل مثل ما تفضلت في مبحث النواهي أنها بحكم العقل تدل على الحرمة؟ قال لا، حكم العقل مو اعتباطي وإنما حكم العقل له ظروف إذا صح التعبير، ويحكم العقل بأن هذا النهي يدل على الحرمة. يقول ظروف حكم العقل بكون هاي كلمة نهي تدل على الحرمة ما متوفرة في المقام، فإذا ما متوفرة رجعت إلى عنوانها العام الصالح لأن يشمل النسبة الزجرية الحرمة ويشمل الكراهة، لأن يقول هنا ماكو ظروف تبرر للعقل أن يحكم بأن النهي هنا دال على الحرمة. شنو هي الظروف الموضوعية التي تدفع العقل إلى أن يحكم بأنها صيغة تفعل دالة على الوجوب وها صيغة لا تفعل دالة على الحرمة؟ ويقول بحكم العقل، شو ساعة تقول لنا بل العقل يحكم، شو هنا تقول العقل لا يحكم، شنو هي الضوابط يعني العقل هل يحكم هنا لو هنا ما يحكم، وليس اعتباطيا طبعا، فما هي الضوابط؟ بلي بعد قرب هذا السؤال واحد اثنينكم يقدر يتحصل الظرف الاول من الظرف الموضوعية، صدور الخطاب من عالي الى داني، وهذا عنوان مسألة ليس من عالي الى داني، هذا واحد من الظروف الموضوعية اللي تدفع العقل الى ان قلنا بحكم العقل تدفع الحرمة، واحد منها. ثانيا عدم نسب قرينة على الخلاف، كما لو قال مثلا لا تشرب الشاي مثلا، ثم في خطاب اخر يقول الشاي جائز، هاي قرينة على ان لا تشرب مو حرمة، وشون قال لي جائز، هذا كراهة بقرينة الجمع، اذا لا تشرب على الكراهة. فهذا الظرف الثاني الان من ظروف الموضوعية للعقل اللي يحكم سواء على صعيد الاوامر او على صعيد النواهي. فالمهم هنا يقول ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرمة، في هذا العنوان ما موجود الظروف الموضوعية التي تجعل العقل يفهم من كلمة النهي الحرمة. نقول احنا مسلكنا على ان كلمة النهي مو وضعت للدلالة الحرمة، لو وضعت بالوضع تدل على الحرمة وما تدل على ظروف موضوعية، هي بالوضع تدل على، بس احنا قلنا بحكم العقل، وحكم العقل ليس اعتباطنا انما له مبرراته، فمبرراته هنا ما متوفرة، فموجل اذا النهي في العنوان على الحرمة، فاذا ماكو دلالة اذا رجع الى معنى الاصلي وهو النسبة الزجرية الشاملة للكراهة والحرمة. فكلمة نهي اذا في العنوان يراد منها الاعم من الكراهة ومن الحرمة. فرح نسأل نقول النهي في العبادة يفسدها، نريد الاعم من النهي التحريمي والنهي التنزيهي الارشادي الكراهة، شو تسمي مثلا تسمي ايه طبعا طبعا هو هذا يكشف عن حكم العقل. اذا قلنا بالملازمة يقول امام بعد ان شفنا انه ليس في العنوان ما يقتضي ذلك، قال فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين. من هما القسمين؟ الحرام والكراهة. يعني حتى لو كره فعلا فالعبادة اذا وقعت في مكروه يفسدها بحسب العنوان. بعد تطوري ما دخلنا في البحث التفكيكي ونشوف هل الدليل يدل على ذلك لا، لان كل الكلام تصور، يعني شرح العنوان شرح المسألة. قال فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين بعد ان كان النزاع قد وقع في كل منهما. قال وكذلك كلمة النهي بإطلاق. سؤال آخر، الآن كلمة نهي عرفناها في العنوان شاملة للحرام وللمكروه، سؤال ثاني هل شاملة للنهي النفسي والغيري أم تختص بالنفسي فقط؟ أكو نهي نفسي وأكو نهي غيري، مثلا كان نهي افترض مثلا خصوص في قضايا بعض المحرمات بعلمة من الشارع، افترض مثلا الخلوة بالأجنبية فرضا، قد يقال انه نهي غيري لخشية الوقوع في الحرام، ولا النفس افترض الخلوة بالاجنبية ما بيفد مفسدة مثلا، او الجلوس على مائدة فيها خمر ليش منهي عنه؟ غيري، يجوز يقطع الطريق امام ذي المقدمة. وهكذا اكو بعض اقسام النهي غيرية بلي ايه، وهكذا فشاهدنا اذن هنا السؤال الثاني، هل هذا النهي المذكور في عنوان المسألة يشمل خصوصا النهي النفسي ام يعم حتى النهي الغيري؟ قال وكذلك، فهذا المقطع جواب لهذا السؤال. وكذلك كلمة النهي باطلاقها ظاهرة، شنو باطلاقها؟ نذكركم مطلب ايضا، مو قال ان صيغة افعل تدل على الوجود بحكم العقل، ثم ذكر مطالب فرعية، ان اطلاق الصيغة هل يدل على الوجوب النفسي ام الغيري؟ قال النفسي. هل اطلاق الصيغة يدل على الوجوب التعييني ام التخييري؟ قال التعييني. هل اطلاق الصيغة يدل على الوجوب العيني ام الكفائي؟ قال العيني. هاي غير اصل المطلب انه هو نفس الكلمة ماذا تدل، نفس الكلمة قلنا لا تدل على شيء الا اذا انضم لا حكم العقل، إذن هل إطلاقها يدل على النفس أم الغير؟ قال النفس. فيذكرنا إذن المطال يقول إحنا ذكرنا هناك أن إطلاق صيغة لا تفعل. ها شوف يقول وكذلك كلمة النهي بإطلاقها يعني قال هناك تذكرون قال إطلاق صيغة كذا تدل على الوجوب التعيين صفحة 76 و 78 إطلاق صيغة الأمر تدل على الوجوب التعيين إطلاق صيغة الأمر تدل على الوجوب العيني ناجح. قال كلمة النهي بإطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغيرية كذلك صيغة افعل ظاهرة في الوجوب النفسي دون الغيرية. ليش؟ قال لأن الوجوب الغيري والنهي الغيري يحتاج إلى مؤونة زائدة وهو كونه مقدم لغيره. قال الفرض عدم وجود مؤونة زائدة للأصل عدمها، أما الوجوب النفسي والنهي النفسي لا يحتاج إلى مؤونة زائدة فهو مع الأصل ما يحتاج إلى دليل جديد. كذلك من اجى وصل وجوب كفائي لعيني قال الاصل العيني، لان الكفايه يحتاج الى معونه زائده وهي كون الاتيان به من بعض يسقط على الاخرين وانهى المعونه الزائده ماضي. كذلك التخييري والتعييني الاصل التعييني، لان التخيير يحتاج الى معونه زائده وهي انك ان جئت بهذا يغنيك عن هذا، هذا معنى التخييري. والفرض ماكو معونه زائده وهكذا. هذا نمط الاستدلال ملخصه. قال وكذلك كلمة النهي بإطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغير، ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهما، يعني رغم أن العنوان لا يشملها لكن المعنون يشملها، معنون له النزاع. فإذا ينبغي تعميم كلمة النهي في العنوان إلى النهي التحريمي والتنزيهي والنفسي والغيري. اما التحريم والتنزيه ذكر لوجه المصنف وهو لانه العقل هنا ما عنده حكم بانصراف الى الحرمة فيبقى على عموم الاصل الشامل للتنزيه والتحريم. اما قضية النفس والغير قال هي كلمة نهي مختصة بالنفس بحسب العنوان ثم بحسب المعنون والنزاع عمموها الى الغير. قال كما صنع صاحب الكفاية قدس سره وشيخنا النائم قدس سره جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريم دون الكراهة والنفس دون الغير، خصه بهذا المورد فقط. ليش؟ يقول لأنه يجزم بأن التنزيه لا يقتضي الفساد والغير لا يقتضي الفساد، إذن شكم دخلي بالعنوان؟ وهذا غريب منه، لأننا احنا بالعنوان نذكر عنوان مال المسألة، يبقى ماذا نختار في النتيجة؟ هذا ما يعني أن نغير العنوان. من نجي نقول صيغة تفعل هل تدل على الوجوب أم على الاستحباب؟ أن يبقى مختاري بالأخير راح يدل على الوجوب أو على العام، هذا ما يعني أمسح العنوان وخلي وفق مختاري المثل أهلولا. فأنت كونك أيها النهي تختار بالنتيجة على أن النهي الذي يفسد العبادة هو فقط التحريم النفسي، هذا لا يعني حصر العنوان باسم ذاته، يبقى العنوان عام وماذا يكون مختارك في المسألة هذا شيء آخر. فهل يقول يرد عليه المصنف يقول والذي ينبغي أن يقال له للنايني قدس سره إن الاختيار شيء وعموم النزاع في المسألة شيء آخر، أنت بالنهاية تختار أن خصوص النهي التحريمي الذي يؤدي إلى الفساد وخصوص النهي النفسي الذي يؤدي الفساد، هذا كيفك اختر ما تشاء، لكن أن تبدل العنوان وتجعل على وفق مختارك هذا ليس بصحيح. شوف والذي ينبغي ان يقال له للشيخ النايمي ان الاختيار شيء بان تختار ان خصوص التحريم النفسي يؤدي الى الفساد وعموم النزاع في المسألة شيء اخر، فان اختياركم يا مولانا المرجى النايمي بان النهي التنزيهي والغير لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك، وإنما نجعل العنوان نجعله بالمعنى العام اللي يندرج في كل أقوال المسألة، أنت بعدين ماذا تختار كيف؟ قال ليس معنى اتفاق الكل على ذلك، على ذلك شنو؟ يعني أن خصوص التحريم النفسي يقتضي الفساد، لا يقتضي ذلك حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداهما لها. والمفروض أن هناك من يقول بأن النهي التنزيه الكراهتي والنهي الغيري أيضا يقتضيان الفساد، لنفت الأحضر في العنوان بخصوص التحريم النفسي، فهذا يقول بأن الكراهة الغيري يفتك هذا وين يصير عنوانه بها مسألة يدخل فلا تخرج اسم عنوان المسألة. فالمختار شيء والمعنون شيء آخر. فتعميم هذا عندما نختار رأينا نتكلم هذا الآن في شرح عنوان المسألة. قلنا الآن كما قدمت بحثنا تطور لا مو تثبيتي مو عن الإدلاء بالحكم والرأي بس تصوري بدي أعرف شنو دلالة شنو نهي شنو يقتضي شنو فساد، هذا يشمل التنزيه ما يشمل هذا يا أم ذات ما بس يشمل بالعنوان التصوري فقط، أما ماذا سأختار وبماذا سأحكم هذا بحث التصديق يجي لاحقا إن شاء الله تعالى. فتعميم كلمة النهي في العنوان هو الأولى إذن، ثم يدخل في كلمة الفساد من يدخل في الفساد لا خمس دقيقين قد تسال نفس الشيء ندخل في كلمة الفساد ونؤجل الدخول في الفساد إلى غد والعياذ بالله، لا نؤجل الدخول في كلمة. لذلك أكو من يعترض على تسمية سورة البقرة، شنو سورة البقرة؟ سورة الفيل، شنو سورة الفيل؟ سورة النساء، لا ينسل مو لائق بالسورة القرآنية، قولوا السورة التي ذكر فيها اسم البقر، السورة التي ذكر فيها اسم البقر، سورة البقرة شو أكثر، فساونها مؤجل الدخول في الفساد إلى ذات شو أكثر، كلمة الفساد. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد.